الإخوة الكرام بإذن الله عز وجل في كليمات بسيطة بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ مجلسنا اليوم حول التطواف السريع لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من المجلس القادم إن قدر لنا البقاء واللقاء سيكون حديثنا حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنني أرى أن النصر الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في تعلم هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسيكون الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم إن قدر لنا البقاء واللقاء حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بإذن الله عز وجل سيكون في مجلسنا تناول لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن سيكون الدرس منقسما إلى قسمين، القسم الأول هو تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والقسم الثاني من الدرس هو تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما سيكون في مجلسنا القادم. في مجلسنا اليوم سنذكر شيئا سريعا جدا 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 من مختصر السيرة النبوية، وهذا الكلام إنما أخذته من كتاب يقال له مختصر السيرة النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب جيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الإمام النووي برحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ابتداء المولد، ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة المكرمة في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول في العام الشهير الذي يعرف بعام الفيل. وأما عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر نسبه فقال كما ثبت ذلك في الصحيح: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن سعد ابن عدنان، وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله عز وجل خيرهما. وقد أورد هذا الكلام الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه البداية والنهاية. وأما عن أسمائه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هم الحارث الزبير حمزة ضرار أبي طالب الذي يقال له عبد مناف وأبو لهب عبد العزة والمقوم عبد الكعبة وقيل اسمه المغيرة. عماته ستة صلى الله عليه وسلم: أروة وبرة وأميمة وصفية وعاتكة وأم حكم وهي البيضاء وهي من قريش أشرف القبائل العربية حسبا ونسبا. مولده صلى الله عليه وسلم كان قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا نتيجة طبيعية لزواج أبيه عبد الله بن عبد المطلب بأمه آمنة بنت وهب رضي الله تبارك وتعالى عن نبينا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كانت سيدة قومها وأشرف نساء مكة. وبينما هي بالشهر السادس من حملها ذهب أبوه عبد الله لزيارة أخواله من بني النجار بيثرب بالمدينة المنورة، وهناك أصابه المرض ومات. وبعد أن تمت آمنة بنت وهب أمه حملها وضعت أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في العام الشهير بعام الفيل، ولقد سمي بهذا الاسم بعدما أتى أبرهة الأشرم بجيش جرار تتقدمهم الأفيال، وذلك من أجل هدم الكعبة المشرفة، لكن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل فدمر الجيش بالكامل. وكان عليه الصلاة والسلام قد ولد في هذا العام، وتحديد الميلاد بشهر بعينه وبيوم بعينه فيه النزاع بين أهل العلم من أهل السير، والذي يترجح والله تبارك وتعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شهر ربيع الأول كما يقول القائلون، ولم يولد في الثاني عشر من ربيع الأول. وهناك رسالة طيبة جدا يقال لها القول الفصل في حكم الاحتفال بخير الرسل أو بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري جزاه الله خير الجزاء. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، ولم يجد من يكفله إلا جده عبد المطلب، فكان يرعاه حق الرعاية. وبعدما عاد من بادية بني سعد وأتم الرضاعة عند حليمة السعدية كما هي عادة العرب، حيث كانوا يرسلون أبناءهم ليرضعوهم في البوادي، عاد إلى أمه وجده. وبينما هو في السادسة أو السابعة من عمره خرجت به أمه إلى يثرب من مكة، وكانت ترافقها في هذه الرحلة أم أيمن الحبشية، وذلك لزيارة قبر زوجها. وبينما هي في الطريق أدركها المرض، وتوفيت عند قرية الأجواء بالقرب من المدينة، فما كان من أم أيمن إلا أن عادت به إلى مكة، فتولى جده أمره بالكامل، وما هي إلا سنوات ثم توفي جده صلى الله عليه وسلم، وكان عمره آنذاك 8 سنوات كما قيل. وتولى عمه أبي طالب كفالته، ولما كبر واشتد عوده كان يخرج مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية فكان الرهبان يبشرون عمه بأن هذا الغلام سيكون له شأن كبير، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك. أما ما يقال له حرب الفجار فلقد شهد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ابن 20 سنة، ولما بلغ 25 عاما تزوج بأشرف النساء صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج بخديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت ذات حسب ونسب بين أهل مكة، وقد عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته عندما كان يخرج مع غلامها بتجارتها، وقد سبق لها الزواج قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها عند الزواج الثاني 40 عاما، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي هذا رد على الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج تبعا للشهوة، أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تزوج أبدا تبعا لشهوته، حيث صلى الله عليه وسلم تزوج وهو ابن 25 سنة في ريعان شبابه، تزوج من امرأة قد زاد عمرها على 40 سنة، فرضي الله تعالى عنها، وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سبق لها الزواج قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أنجبت جميع أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم، وهم القاسم ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله. وقد شهدت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانت له عونا ودعما بالمال والحب، وخاصة سنوات الدعوة السرية إلى أن توفيت في عام الإسراء والمعراج. أمهات المؤمنين تذكر كتب السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 12 زوجة، وكان لكل زواج هدف أو سبب. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، كما تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وكانت لرعيته صلى الله عليه وسلم وأولاده بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثالثا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحيا من الله عز وجل وأمرا من الله عز وجل. رابعا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. خمسة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكان السبب في تحريم التبني لأنها كانت زوجة لزيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عن زيد. كما تزوج صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت حيي، وكان السبب من أجل الدعوة، حيث كان أبوها من زعماء اليهود، وكان هذا الزواج بمثابة تقريب لليهود ليتعرفوا على الدين. سابعا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وذلك لترغيب أبوها في الإسلام. ثامنا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وذلك لرعايتها وأولادها بعد وفاة زوجها. تاسعا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة، وذلك لصلة الرحم. عاشرا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويريرة لمصلحة سياسية، جويريرة بنت الحارث. الحادي عشر، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ليرعى شؤونها. الثاني عشر، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية، وهي آخر نسائه وأم بنيه إبراهيم، ولم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا من السيدة خديجة ومن السيدة مارية. هذا شيء من فيض، وهناك بحث مصنف في هذا الباب يقال له شبهات حول تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لرجل يقال له محمد علي الصابوني، وقد أحسن في بحثه هذا ورد على الشبهات التي تثار دائما من قبل اليهود والنصارى حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 12 مرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 على الراجح من أقوال أهل السير، وكانت بعضهن قد وهبت نفسها لتنال هذا الشرف العظيم، وكان الزواج بأمر من الله عز وجل. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس هذا لأحد بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد شهد صلى الله عليه وسلم تجديد قريش للكعبة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وقد نزل الوحي عليه الصلاة والسلام بغار حراء بمكة وعمره 40 سنة، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات من الدعوة السرية لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، وهي الدعوة الجهرية، والتي استمرت 13 عاما متمركزة في المدينة المنورة. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم حلقات متصلة من الجهاد والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل ونشر الدعوة الإسلامية. ولقد كانت معارك بدر وأحد والخندق وحنين ومؤتة من أشهر الغزوات لنشر الدعوة الإسلامية، أما فتح مكة فكانت تتويجا لهذا الجهاد، ولقد أيد الله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم، ويقصد بذلك فتح مكة، ويقصد بذلك أيضا صلح الحديبية، ويقصد بذلك المدينة المنورة. ثم بعد ذلك كان الجهاد من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قام صلى الله عليه وسلم بنصرة دين الله تبارك وتعالى بالعديد من المعجزات، ومن بعده من رجال الرعيل الأول من أمثال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وخالد بن الوليد، وعمه حمزة بن عبد المطلب، وغيرهم من رجال الصحابة رضي الله عن الجميع. ولقد اعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 مرات، وحج حجة واحدة وهي المعروفة بحجة الوداع، أما انتقاله إلى الرفيق الأعلى فكان يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول بعد حياة لمدة 63 سنة زادت بضعة أيام. هذا شيء يسير جدا في مسألة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهناك بعض أبحاث أنصح باقتنائها في هذا الباب. ابتداء أنصح باقتناء جوامع السير لابن حزم الأندلسي، فهذا كتاب جيد جمع فيه مصنفه رحمه الله تبارك وتعالى ملخصا وافيا شافيا لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا مانع من أن يطلع طالب العلم على كتاب يقال له الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية للشيخ أبي عمار وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله تبارك وتعالى، وأيضا لا بأس بمراجعة كتاب يقال له الرحيق المختوم، وكتاب الفصول في سيرة الرسول ابن كثير من الكتب الطيبة التي ننصح بها. فإن كان لا صبر لك يا عبد الله على القراءة فلا بأس بمراجعة كتاب يقال له الرحيق المختوم، أو كتاب يقال له وقفات تربوية مع السيرة النبوية للشيخ الفريد أحمد فريد حفظه الله تبارك وتعالى. هذا شيء يسير نتكلم به في يومنا هذا، وأفسح المجال إن شاء الله تبارك وتعالى لمن كان له شيء من الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.